الله ثم نقول إثباتكم إرادة الثواب أو الثواب يلزم لمحبة العمل المثاب عليه، ولولا محبة العمل ما أثيب فاعله، فصار تأويلكم مستلزما لما نفيتم. فإن أثبتتموه على وجه المماثل للمخلوق ففي التمثيل وقعتم، وإن أثبتتموه على الوجه المختص بالله واللائق به أصبتم، ولزمكم إثبات جميع الصفات على هذا الوجه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على رسوله الأمين. ما زال المؤلف رحمه الله تعالى في رد شبه الأشاعرة والماتريدية في إثباتهم لبعض الصفات دون بعض. ولا شك أن مذهب الأشاعرة والماتريدية في باب الصفات مذهب متناقض تمام التناقض، ولذلك هم في هذا الباب أي في باب الأسماء والصفات الكل يتناولهم، فأهل السنة يتناولونهم فيما أثبتوه من الصفات أن يسيروا على هذا الإثبات بالنسبة لبقية الصفات، وأهل التعطيل من المعتزلة والجهمية يتناولونهم بأنكم ما عطلتموه أو نفيتموه من الصفات عن الله عز وجل يجب عليكم أن تنفوا ما أثبتتموه بنفس الطريق. فهم في الحقيقة كما قيل أنهم برزخ بين الجهمية وأهل السنة، فأثبتوا إثباتا لا يلحقهم بأهل الإثبات، وعطلوا تعطيلا لا يلحقهم بأهل التعطيل الكلي. فهم حتى فيما أثبتوه يرد عليهم بهذه ويقال لهم بهذه الطريقة أثبتوا بقية الصفات. فكان من جملة ما أورد عليهم صفة المحبة التي أولوها بإرادة الثواب، وسبق الرد عليهم من وجه الإرادة، فقلنا أن الإرادة إذا أثبتتموها فهي صفة لله عز وجل. فنقول لكم إن أولتم المحبة بالإرادة فأنتم إما أنكم وقعتم في التمثيل الذي فررتم منه ببقية الصفات، وإن قالوا لا نحن لم نقع بالتمثيل لأن صفة الإرادة صفة حقيقية لله عز وجل أثبتها لنفسه، فنقول كذلك المحبة صفة حقيقية أثبتها الله لنفسه. وإن قالوا أن هذه الصفة نثبتها على وجه لا تماثل صفات المخلوقين، فنقول كذلك صفة المحبة أثبتوها على وجه لا تماثل صفات المخلوقين. فهم من الشيء الذي فروا منه وقعوا فيه. وكذلك لو قلنا أن إثباتكم للمحبة بمعنى الإرادة نقول الله عز وجل لا يريد شيئا إلا لمحبته له، فلا يمكن أنه يريد شيء إلا أن يكون محبوبا إليه. فإذا رجعنا إلى صفة المحبة كما قلنا لكم بالأمس أن انتقالهم من صفة المحبة إلى صفة الإرادة انتقال بعيد، لأنهم انتقلوا من صفة فعلية إلى صفة ذاتية، والصفات الفعلية لا تكون بمنزلة الصفات الذاتية، لأن الصفات الفعلية هي متعلقة بمشيئة الله عز وجل تفعل عند انعقاد أسبابها كالغضب والرضا والسخط والضحك والانتقام وغيره. أما الصفات الذاتية فهذه صفات لا ينفك الله عز وجل عنها، بمعنى أن الله عز وجل لا يزال متصفا بها على الدوام، لأن سلب الله عز وجل عن شيء من صفاته الذاتية هو سلب لصفة الديمومية لله عز وجل التي تمنع كونه إله، وهذا ممتنع غاية الامتناع كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية. فهذا كذلك مما يورد عليهم، فقال رحمه الله إثباتكم إرادة الثواب أو الثواب نفسه مستلزم لمحبة العمل المثاب عليه. ولولا محبة العمل ما أثيب فاعله، فصار تأويلكم الذي هم تنزلا منا أنهم يسمون تأويل وإلا فهو تحريف، مستلزما لما نفيتم. فإن أثبتتموه، يعني أثبتتم الإرادة على الوجه المماثل للمخلوق، ففي التمثيل وقعتم، يعني الذي فررتم منه. وإن أثبتتموه، يعني الإرادة على الوجه المختص بالله واللائق به، أصبتم. نقول نعم أصبتم، ولكن لزمكم إثبات جميع الصفات على هذا الوجه، يعني الصفات التي نفيتموها أو عطلتموها. نعم.
قال الخامس أن قولهم فيما نفوه،
وهذه أيها الإخوة هو هذه في الحقيقة حجج عقلية وإلزامات ينبغي طالب العلم أن يعرفها ويرددها ويكررها ويحفظها، لأن الإلزامات مرات تجد أن الإنسان ما يتضح له ضعف قوله أو بعده عن الصواب إلا بالإلزام. مرات تجد الإنسان يتبنى له قول، يتبنى قول فتبين له أن هذا القول مخالف للصواب أو مخالف الأدلة كذا وكذا، ما يظهر له. لكن إذا ألزمت بالإلزامات ربما إيش؟ أنه يتضح له ضعف قوله. فباب الإلزامات باب مفيد جدا لطالب العلم، ينبغي أن يعتني به ولا يغفله. باب الإلزام يوضح كثير من الأخطاء التي يقع فيها الإنسان، لأن الإنسان إذا ألزمت بهذه الإلزامات ربما يعي. وهذا باب الإلزام في كل شيء، في باب مسائل فقهية والمسائل العقدية والمسائل حتى اللغوية. وإذاك تجد يعني مثلا بدعة المولد، من الناس من لم ينتبه لخطرها إلا لما قلت له يلزم من احتفالك بهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما بلغ البلاغ الذي أمر به، ويلزم كذلك أن الصحابة ما عرفوا قدر النبي صلى الله عليه وسلم، ويلزم من ذلك أن محبة النبي صلى الله عليه وسلم لا تكون إلا في هذه الأيام، ويلزم من ذلك هجر سنة بقية السنة، وهذا واقع. والزمات كثيرة إذا أمعن فيها النظر وجد أنها إيش؟ واقع حقيقي ملموس. كيف أن هذا الحدث يتكرر كل سنة بمحضر الصحابة وكبار التابعين والأئمة الذين عرفوا الإسلام وعرفوا النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لم يحدث ما أحدث هؤلاء؟ كذلك مثلا مثل الصوفية الذين يرقصون ويذكرون بعض الطقوس والفر وغيره وكذا، نقول لهم هل مر على العصر الإسلامي أفضل هدي وسمت من هدي الصحابة؟ لا. هل الصحابة كانوا يجتمعون ويفعلون مثل هذه الأشياء؟ لا. إذن ما الذي أتى بكم في هذا الباب؟ ابتعدوا عنه خير لكم. هذه الإلزامات في الحقيقة أنها مفيدة جدا، وقد أشار الشيخ رحمه الله الشيخ محمد العثيمين في القواعد المثلى إلى باب الإلزام لما تكلم عن على أن صفات الله عز أن أسماء الله عز وجل تدل على الصفات من باب المطابقة ومن باب التضمن ومن باب الالتزام. نعم.
قال الخامس أن قولهم فيما نفوه إن إثباته يستلزم التشبيه،
وهذا أول ما يرد عليك المعطل عموما وخص الأشاعرة. لما تقول له في صفة قال لا هذا يستلزم التشبيه، أو يستلزم أن يكون الله جسم. وهذا من أبعد ما يكون، نقول هذا ما يكون، ما يستلزم أن يكون جسم ولا يستلزم أن يكون إيش؟ تشبيها، لأن الصفات تتفاوت وإن اشتركت في المسميات. وأما الجسم فماذا تريد أنت في الجسم أصلا؟ إن أراد به معنى حقيقي، أي معنى يليق بالله عز وجل، كأن يريد به أن الجسم هو الذي يكون له صفات وهذه الصفات تليق بهذه الذات وهذا الجسم، فهذا معنى صحيح. وإن أردت به الجسم أي أنه مركب من أعضاء يفتقر بعضها إلى بعض فهذا باطل، لأن الله عز وجل لم يخبرنا عن هذا الجسم بهذه الصورة. نعم.
قال أن قولا فيما نفوه إن إثباته يستلزم التشبيه ممنوع، لأن الاشتراك في الأسماء.
انتبهوا لكلمة لأن ما بعدها هذا إبطال أو تعليل لهذا الإيراد، إبطال لهذا الإيراد والعلة. نعم.
قال لأن الاشتراك في الأسماء والصفات لا يستلزم تماثل المسميات والموصوفات كما تقرر سابقا.
نعم، كما مر علينا سابقا بالأمس. نعم.
ثم إنه منقوض بما أثبتموه من صفات الله.
نعم، لو قلنا تنزلا أن هذا يستلزم التشبيه، طيب أين هو عن الصفات التي أنت أثبتموها؟ لماذا لا يكون هناك بعد تشبيه في الإرادة، في السمع، في البصر، في الكلام؟ فإذا أنتم إن أردتم أن هذا يستلزم تشبيه فنقول ما أثبتموه يستلزم تشبيه، وإن قلتم ما أثبتناه لا يستلزم التشبيه فنقول كذلك بقية الصفات لا تستلزم التشبيه. لماذا تؤمنون ببعض وتكفرون ببعض؟ ثم عندهم شبهة أخرى يأتي إن شاء الله الكلام عليه. نعم.
قال ثم إنه منقوض بما أثبتموه من صفات الله، فإنهم يثبتون لله تعالى الحياة والعلم والقدرة والإرادة والكلام والسمع والبصر، مع أن المخلوق متصف بذلك، فإثباتهم هذه الصفات لله تعالى مع اتصاف المخلوق بها مستلزم للتشبيه على قاعدتهم.
نعم.
فإن قالوا إننا نثبت هذه الصفات لله تعالى على وجه يختص به ولا يشبهه ما ثبت للمخلوق منها.
نعم، وهذا تناقض. لماذا أنت تقول الشيء اللي لك نثبت على وجه يليق بالله وبقية الصفات لا يكون فيها التشبيه؟ وعندهم علة أخرى التي هيش أن العقل دل عليها. نقول العقل ليس له مجال في باب الأسماء، في باب صفات الله عز وجل، لأن العقول تتفاوت في إدراكها وغير ذلك، ولا يمكن أن نعرف ما لله عز وجل من صفات الكمال بمجرد العقل، فإن العقل ينقص ويقصر عن إدراك ما لله عز وجل من صفات. نعم.
قلنا هذا جواب حسن سديد، فلماذا لا تقولون به فيما نفيتموه فتثبتونه لله على وجه يختص به لا ولا يشبهه ما ثبت للمخلوق منه؟
نعم.
فإن قالوا ما أثبتناه قد دل العقل على ثبوته فلزم إثباته.
هذا رجعوا إلى الأصل مما يدل، وهذا قد أشار إليه أئمتهم كالجويني وغيرهم، فإنه قالوا أن أصل التلقي هو العقل وليس النقل، مصدر التلقي هو العقل وليس النقل. طيب والنقل؟ قالوا النقل يشهد للعقل، وهذا باطل، بل أن النقل هو الأصل والعقل هو الذي يحمل على النقل. نعم. وفي هذه الشبهة فقط هي التي إيش ألف فيها شيخ الإسلام ابن تيمية كتاب العقل والنقل. نعم.
قلنا عن هذا ثلاثة أجوبة. أحدها أنه لا يصح الاعتماد على العقل في هذا الباب كما سبق.
نعم، هذا وجه.
الثاني أنه يمكن إثبات ما نفيتموه بدليل عقلي يكون في بعض المواضع أوضح من أدلتكم فيما أثبتتموه.
نعم.
مثال ذلك الرحمة التي أثبتها الله تعالى لنفسه في قوله وربك الغفور ذو الرحمة وقوله وهو الغفور الرحيم، فإنه يمكن إثباتها بالعقل كما دل عليه السمع، فيقال الإحسان إلى الخلق
بما السمع دائما إذا ذكر في كلام شيخ الإسلام تيمية مقصود إيش؟ دلالة القرآن والسنة.
فيقال الإحسان إلى الخلق بما ينفعهم ويدفع عنهم الضرر يدل على الرحمة كدلالة التخصيص على الإرادة، بل هو أبين وأوضح لظهوره لكل أحد.
نعم، هذا إيش من ناحية العقل. فنقول الإحسان إلى الخلق، الله عز وجل محسن للخلق منذ أن خلقهم وفي وقتنا وفي مستقبلهم، ولا ينتهي إحسانه عنهم ولو انتهى طرفة عين لهلكوا جميعا. فهذا الإحسان بما ينفعهم ويدفع عنهم ما يضرهم يدل على إيش؟ يدل على الرحمة، فإذا دلالة هذه الأفعال أفعال الله عز وجل على الرحمة أقوى من دلالتها على إيش؟ على مجرد الإرادة، لأن مجرد الإرادة ليس كافا في الدلالة إيش؟ على ما تدل عليه الرحمة، فإن الرحمة أوسع، يعني كونه يعطي كونه كذا، يعني دلالة الله عز وجل بكونه رحيم أوضح وأظهر من دلالة إيش؟ الإرادة. الإرادة ربما يعرفها الإنسان، لكن إيش؟ ليست كدلالة إيش؟ الرحمة، كون الإنسان فيه عافية، في سعة من أمره، في غير ذلك، في مآله، في مستقبله، في وضعه، في أموره كلها، يدل على الرحمة وأن الله لطيف بعباده. نعم.
قال الثالث: أن نقول على فرض أن العقل لا يدل على ما نفيتموه، فإن عدم دلالته عليه لا يستلزم انتفاءه في نفس الأمر، لأن انتفاء الدليل المعين لا يستلزم انتفاء المدلول.
يقول هذا إيش الوجه الثالث: على فرض أن العقل لا يدل على ما نفيتموه، إذا سلمنا قلنا أن العقل لا يدل على صفة الرحمة، يقول فإن عدم دلالته عليه لا يستلزم انتفائه في نفس الأمر، يعني عدم دلالة العقل على صفة الرحمة لا يدل على انتفاء الرحمة، صفة الرحمة عن الله عز وجل، لأنه إذا ما ثبت صفة الرحمة بدلالة العقل ثبتت بدلالة إيش؟ السمع، ودلالة السمع دلالة مستقلة ليست مفتقرة إلى دلالة العقل. واضح. الوجه الثالث أن نقول في قولهم أن العقل لم يدل على هذه الصفة، نقول أن العقل إذا لم يدل على هذه الصفة فعندنا دلالة أخرى، وهي دلالة إيش؟ السمع. فكونك تتعطل دلالة عن إثبات شيء فلا يمكن إيش؟ أن تمنع الدلالة من شيء آخر يمكن أن نستدل به وهو السمع. نوضح هذا بمثال آخر: شيء نريد له دليل ما وجدناه في القرآن، خلاص ما نقول عندنا دلالة أخرى السنة، نقول دل عندنا دلالة أخرى السنة. هذا يعني تبسيط لكلام الشيخ. فكون الدلالة العقلية ما دلت عليه مع أن نجزم جزما يقينيا أن الدلالة العقلية دالة عليه، لكن إيش؟ كونها ما تدركه عقولكم هذا شيء راجع لكم، لكن الدلالة السمعية دلالة واضحة، وأنزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، وكتاب الله عز وجل واضح البيان. نعم.
قال: إذ قد يثبت بدليل آخر.
نعم، وهو السمع. نعم.
فإذا قدرنا أن الدليل العقلي لا يثبته فإن الدليل السمعي قد أثبته، وحينئذ يجب إثباته بالدليل القائم السالم عن المعارض المقاوم.
ولا شك أن الدليل السمعي سالم من المعارض، أما الدلالة العقلية لا، ممكن أنك أن تستدل دلالة عقلية ويجي واحد وينفيها، يقول لك لا هذا ما يدل عليه، ويعترض لك ويكثر عليك اعتراضات. نعم.
فإن قالوا بل العقل يدل على انتفاء ذلك لأن إثباته يستلزم التشبيه.
رجعوا إلى أول شيء أن ثبوت ذلك يستلزم التشبيه. الآن أرادوا إيش؟ قالوا بل العقل يدل على انتفائه. لماذا؟ قالوا لأن إثباته يستلزم التشبيه، والعقل يدل على انتفاء التشبيه. نعم.
قلنا إن كان إثباته يستلزم التشبيه فإن إثبات ما أثبتتموه يستلزم التشبيه أيضا، فإن منعتم ذلك لزمكم منعه فيما نفيتموه، إذ لا فرق. وحينئذ إما أن تقولوا بالإثبات في الجميع فتوافق السلف، وإما أن تقولوا بالنفي في الجميع فتوافق المعتزلة ومن ضاهاهم، وأما التفريق فتناقض ظاهر.
نعم.
قال: فصل. الطائفة،
وهذا في الحقيقة ينبغي يعني قراءة طالب العلم وتدبره، حق التدبر، لأن فيه ناس يناقشون، خص الأشاعرة هم يرون أنفسهم أنهم هم حامل اللواء السنة والجماعة، وأنهم هم الذين على صواب، وأنهم هم الذين عروا المعتزلة، وذلك هم لا يحبذون إلحاقهم بالمعتزلة، ونقول هم مخطئون في هذا، والكل يتناولهم. نعم.
قال: فصل. قال فصل الطائفة الثانية المعتزلة ومن
قبل مدة جاء واحد هنا أشعري في إثبات علو الله عز وجل يقول لا لا يمكن أن نثبت أن الله عز وجل في السماء. قلت طيب دلالة القرآن والسنة ما تكفي؟ قال لا ما في دليل لا من القرآن ولا السنة. قلت طيب الله عز وجل يقول أأمنتم من في السماء والله عز وجل يقول تعرج الملائكة والروح إليه. كيف تعرج؟ تعرج الملائكة والروح إليه إضافة الشيء لنفسه. إذا ما في يعني تعرج يعني وين تذهب؟ وحدث الإسراء والمعراج، المعراج أين عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ إلى الأعلى إلى الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سأل الجارية قال أين الله؟ قالت في السماء. فقال طيب ما نقول في السماء وبس. قلت والسماء وين؟ قال لا لا تقول في العلو. فاضطراب ظاهر سبحان الله ولا يزال يعني مصدق نفسه. قلت أصلا العلو صفة مدح، وذلك الإنسان إذا أراد أن يمدح أحد يقول أنت في مرقب عالي أو في مكان عالي لا تنالك هذه الأشياء. وأنت تقول إذا الله عز وجل مو فوق أين هو؟ قال لا نقول لا فوق ولا تحت. كثير أنت ما تقول الله فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال، المعدوم إيش؟ هذا وصف المعدوم، يعني الله معدوم. فاضطراب شديد ما يعني أنت أصلا تحتار كيف أنك يعني عقلية هذا الإنسان كيف بهالصورة هذه. يعني دلالة القرآن والسنة والحوادث والأشياء هذه كلها تدل عليه. نعم.
قال الطائفة الثانية المعتزلة ومن تبعهم من أهل الكلام وغيرهم، وطريقتهم أنهم يثبتون لله تعالى الأسماء دون الصفات ويجعلون الأسماء.
هذا إيش المعتزلة؟ يثبتون الأسماء دون الصفات، لكن مع إثباتهم للأسماء ليس إثباتا كإثبات أهل السنة، هو إثبات للأسماء مجردة عن الصفات، مجردة عن الصفات. سميع بلا سمع، عليم بلا علم، قدير بلا قدرة، لا تقول هذا. وهذا بالنسبة لمن؟ لعامة المعتزلة. وإلا غلاة المعتزلة فإنهم جهمية يعطلون الله عز وجل من صفات من أسمائه وصفاته. نعم.
قال ويجعلون الأسماء أعلاما محضة ثم منهم
أعلام محضة لا تدل على شيء. نعم.
ثم منهم من يقول إنها مترادفة، فالعليم والقدير.
أيوة مترادفة. وش معنى المترادف عندهم؟ أن جميع أسماء الله مترادفة المعنى. العليم القدير الكريم الجواد كلها إيش؟ وصف واحد. يعني تأتي رجل تقول له أنت كريم، أنت شجاع، أنت رحيم، هذه كلها واحد. نقول لا، هذه متباينة المعاني مترادفة باعتبار ذات الله عز وجل. باعتبار ذات الله هي مترادفة لأنها وصف لواحد. أما بالنسبة للمعاني لا، الكريم غير القدير، والعليم غير إيش الجواد، والرحيم غير الرؤوف، وهلم جرى. نعم.
قال ثم منهم من يقول إنها مترادفة، فالعليم والقدير والسميع والبصير شيء واحد. ومنهم من يقول إنها متباينة، ولكنه عليم بلا علم، قدير بلا قدرة، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، ونحو ذلك. وشبهتهم أنهم اعتقدوا أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه، لأنه لا يوجد شيء متصف بالصفات إلا جسم، والأجسام متماثلة، فإثبات الصفات يستلزم التشبيه. والرد عليهم من وجوه: الأول أن الله تعالى سمى نفسه بأسماء ووصف نفسه بصفات، فإن كان إثبات الصفات يستلزم التشبيه فإثبات الأسماء كذلك، وإن كان إثبات الأسماء لا يستلزم التشبيه فإثبات الصفات كذلك، والتفريق بين هذا وبين تناقض، فإما أن يثبتوا الجميع فيوافق السلف، وإما أن ينفوا الجميع فيوافق غلاة الجهمية والباطنية، وإما أن يفرقوا فيقعوا في التناقض.
نعم، هذا بالنسبة إيش لعامة المعتزلة الذين يثبتون الأسماء ويعطنوا الصفات. فالرد عليهم بأن إثبات الصفات يستلزم التشبيه، لكن إثبات الأسماء لا يستلزم التشبيه. نقول لهم، قالوا لأن الأجسام متماثلة والصفات متماثلة، قالوا نقول لهم أن الله تعالى سمى نفسه بأسماء ووصف نفسه بصفات، فإن كان إثبات الصفات يستلزم التشبيه كذلك نقول لكم إثبات الأسماء يستلزم التشبيه. هذا كأول رد. قال فإثبات الأسماء كذلك، وإن كان إثبات الأسماء كما يقولونهم لا يستلزم التشبيه فنحن نقول كذلك إثبات الصفات لا يستلزم التشبيه، وهذا هو الصواب. لكنهم لا، والتفريق بين هذا وهذا تناقض، تناقض. فإما أن يثبتوا الجميع فيوافق السلف، وإما أن ينفوا الجميع فيوافق غلاة الجهمية والباطنية. الجهمية معروفين، هم أتباع جهم بن صفوان المتفرع من الجعد بن درهم، وإنما اشتهروا بالجهم بن صفوان لأنه أول من أعلن هذه البدعة بعد تلقيه من الجعد بن درهم هذا الأمر. الجعد بن درهم، نعم، والجهم بن صفوان هو الذي قتله عبد الله خالد بن عبد الله القسري، وكان واليا على البصرة وقيل الكوفة، فإنه لما أعلن القول بأن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا وعطل الله عن صفاته، جمع عليه من جمع من أهل العلم وأقاموا عليه الحجة وأبى إلا القول بهذا واستتيب ولم يتب، وكان ذلك في أيام قبل الأضحى، فخرج به إلى مصلى العيد وحث الناس على الأضحية ورغب فيها وبين ما فيها من الفضل، وقال في آخر خطبته: أيها الناس ضحوا تقبل الله منكم، فإني مضح بالجعد بن درهم. نعم، الجعد بن درهم وليس جهم بن صفوان، فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما فنزل وقتله. وذلك يقول ابن القيم: شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قرباني. وأما الباطنية فهم القرامطة أتباع حمدان ابن قرمط، وهم القائلون بأن الدين والشريعة لها ظاهر وباطن، فما كان من شرائع فهذه كلها إيش؟ هذه في الظاهر لعامة الناس تصلح أحوالهم، وإلا فخاصة الناس هؤلاء لهم أمر خاص لا يكون مثل هؤلاء. والصلاة حقيقتها هي ما يكون للمشائخ وتعظيمهم، والصيام قالوا الصيام هو الإمساك عن أسرار المشايخ والطرق، والحج قالوا الحج هو القصد وهو قصد المشايخ الكبار. طيب، وهذه الآيات والله عز وجل قالوا هذا كله لتنظيم الخلق وإلحاق الرهب بهم ليتخذوا هذه الأشياء التشريعات، فإذا جعلوا الإيش للدين ظاهر وباطن، وهؤلاء هم الباطنية، إذا أطلق الباطنية فهؤلاء. قال: فيوافق الغلاة الجهمية والباطنية، وإما أن يفرقوا فيقعوا في التناقض. هذا أول وجه من وجوه الرد على عامة المعتزلة. ولا بد أن تعرف أن عامة المعتزلة يثبتون الأسماء ويعطلون الصفات، وأما غلاتهم فإنهم يعطلون الأسماء والصفات، يعطلون الأسماء عن مدلولها والصفات عن معانيها. وقوله فيقع في التناقض، التناقض ما هو؟ التناقض فرق بينه وبين إيش؟ وبين التباين والتضاد والتماثل. يقول التناقض إيش هو؟ قالوا هو نسبة بين شيئين. التناقض نسبة بين شيئين لا يجتمعان ولا يفترقان، ولا نعم لا يجتمعان ولا يرتفعان. التناقض هو نسبة بين شيئين لا يجتمعان ولا يرتفعان، مثل إيش؟ مثل الحركة والسكون، ها؟ الحياة والموت. الحركة والسكون لا يمكن إيش أن يجتمعان ولا يرتفعان، إما أن يتحرك أو ساكن، ما تستطيع أن تكتصف شيء في نفس اللحظة يتحرك وهو ساكن. مثل الوجود والعدم، فلذلك إذا قال لك واحد هو موجود لكنه معدوم، نقول هذا تناقض، ما يمكن الشيء موجود ومعدوم، إما أنه موجود وإما معدوم. طيب التضاد، التضاد قالوا هو نسبة بين شيئين لا يجتمعان ويرتفعان، يعني إيش؟ هم لا يجتمعان لكن ممكن أنك إيش ترفعهما جميعا، مثل السواد والبياض، يكون هناك بينهم لون احمرار. التباين نسبة بين شيئين مفترقين لا يجتمعان، هذا التباين. التباين نسبة بين شيئين مفترقين، هذا غير هذا لا يجتمعان. التضاد لا يجتمع لكن يرتفع.
شو الفرق بين التباين والتضاد؟
إذا شفت المعنى يتضح. التباين والتضاد، التباين بين شيئين مفترقين، يعني هذا ليس من جنس هذا، مثل إيش؟ مثل الحجر والإنسان، مثل الشجر والحيوان، هذا نقول إيش؟ هذا متباين، هذا جنس وهذا جنس، فهم مفترقين لا يجتمعان، لأن الحجر غير والإنسان غير. طيب التماثل نسبة بين شيئين متساويين، نسبة بين شيئين متساويين، مثل البشر والإنسان، البشر هو الإنسان والإنسان هو، أو تقول مثل إيش؟ مثل بني آدم والإنسان. الثاني من الوجوه
تعريف التناقض، شيخ مرحبا.
التناقض نسبة بين شيئين لا يجتمعان ولا يرتفعان، مثل الحركة والسكون. نعم.
قال الثاني أن الله تعالى وصف أسماءه بأنها حسنى وأمرنا بدعائه بها، فقال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها.
نعم، وهذا وجه ثاني. إذا كانت أسماء الله عز وجل التي وصفها بأنها حسنى أي بالغة في الحسن كماله وغايته، وأمرنا أن ندعوه بها، ليس لها دلالة ولا تدل السمع ما يدل أن السمع لا يدل على صفة السمع، إذن إيش الفائدة فيها؟ نعم.
قال: وهذا يقتضي أن تكون دالة على معاني عظيمة، تكون وسيلة لنا في دعائنا، ولا يصح خلوها عنها، ولو كانت أعلاما محضة لكانت غير دالة على معنى سوى تعيين المسمى، فضلا عن أن تكون حسنى ووسيلة في الدعاء. الثالث: أن الله تعالى أثبت لنفسه الصفات إجمالا وتفصيلا مع نفي المماثلة، فقال تعالى: ولله المثل الأعلى، وقال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذا يدل على أن إثبات الصفات لا يستلزم التمثيل، ولو كان يستلزم التمثيل لكان كلام الله متناقضا. الرابع: أن من لا يتصف بصفات الكمال لا يصلح أن يكون ربا ولا إلها، ولهذا عاب إبراهيم عليه الصلاة والسلام أباه باتخاذه ما لا يسمع ولا يبصر إلها، فقال: يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا.
إذا قلنا أن الله عز وجل سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، عليم بلا علم، نقول هذا ما يرتضيه أدنى عاقل أن يكون إلها. ولذلك إبراهيم أول ما عاب آلهة قومه قال إيش؟ يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، كيف تعبد هذا؟ هذا ما يستحق العبادة. فإذا لم يكن إلهه على عكس ما وصف إبراهيم به آلهة قومه، فإن هذا لا يمكن أن يكون إبراهيم يعيب شيء وهو وإلهه مثل هذه الأشياء، هذا بعيد غاية البعد. نعم.
الخامس: أن كل موجود لا بد له من صفة، ولا يمكن وجود ذات مجردة عن الصفات، وحينئذ لا بد أن يكون الخالق الواجب الوجود متصفا بالصفات اللائقة به.
نعم. أما أنك تسلب الإله الصفات ولا تلحقه بشيء من الصفات فهذا ممتنع غاية الامتناع، لأن كل موجود لا بد له من صفة، لو لم تكن إيش من صفة إيش إلا الوجود، هذه صفة، فكيف تعبد إله ما هو موجود؟ فإذا تقرر أنه موجود هذا الوجود يقتضي أن يكون له صفات. نعم.
قال السادس: أن القول بأن أسماء الله أعلام محضة مترادفة لا تدل إلا على ذات الله فقط قول باطل، لأن دلالات الكتاب والسنة متضافرة على أن كل اسم منها دال على معناه المختص به.
نعم. هذا وضحنا، قلنا أن وصف الله عز وجل بأنه كريم ليس كوصفه بأنه رحيم، وليس وصفه كأنه إيش سميع، فهذه صفة وهذه صفة، ليست مترادفة، هي مترادفة باعتبار إيش؟ باعتبار دلالتها على الذات، ومتباينة باعتبار دلالتها على المعنى، وهذا ما أشار إليه الشيخ رحمه الله في القواعد المثلى، فإن قال أن أسماء الله متباينة مترادفة، أو قال مترادفة متباينة، مترادفة باعتبار الذات أنها تدل على ذات واحدة، ومتباينة باعتبار إيش الصفة والمعنى من الصفة. نعم.
قال: مع اتفاقها على مسمى واحد وموصوف واحد، فالله تعالى هو الحي القيوم السميع البصير العليم القدير، فالمسمى والموصوف واحد، والأسماء والصفات متعددة. ألا ترى أن الله تعالى يسمي نفسه باسمين أو أكثر؟
باسمين همزة وصل.
ألا ترى أن الله تعالى يسمي نفسه باسمين أو أكثر في موضع واحد، كقوله: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. فلو كانت الأسماء مترادفة ترادفا محضا لكان ذكرها مجتمعة لغوا من القول عديم الفائدة. السابع: أن القول بأن الله تعالى عليم بلا علم وقدير بلا قدرة وسميع بلا سمع ونحو ذلك قول باطل مخالف لمقتضى اللسان العربي وغير العربي، فإن من المعلوم في لغات جميع العالم أن المشتق دال على المعنى المشتق منه، وأنه لا يمكن أن يضاف عليم لمن لا علم له، ولا قدير لمن لا قدرة له، ولا سميع لما لا سمع له، ونحو ذلك. وإذا كان
سبحان الله، شوف كيف هذه الأقوال لو لم تنقل من أئمة الثقات لقال الإنسان كيف ناس ويدعون أنهم علماء يدينون الله عز وجل بهذه الأشياء. لكن سبحان الله جت فترة كل متأثر بكتب اليونان ومقدمات منطقية وغير ذلك جعلتهم يقولون مثل هذا. ومع هذا أيها الإخوة ترى لهم هم أدلة، يعتقدونها أدلة وهي ليست بأدلة، لكنها في الحقيقة هي شبه، حجج تهافت كالزجاج تخالها وكل كاسر ومكسور، يظنون أدلة وهي ليست بأدلة. هذا ما يدل على إيش؟ على أن بعض الناس لما تنكر عليه مثل مسألة التكفير والمسألة التي تخالف يعني مذهب أهل السنة والجماعة يقول يعني أنت صح كلامك صحيح لكن ترى هم عندهم أدلة. نقول كل أحد عنده أدلة، الرافضة عندهم أدلة، مسألة مو مسألة الدليل، مسألة مطابقة الدليل للمدلول. أنت تأتيني بدليل لكنه ما يطابق ولا يسعفك ما في فائدة. الجهمية عندهم أدلة، المعتزلة عندهم أدلة وكذا، لكن إذا كان الدليل غير مطابق فوجودك كعدمة. الخوارج عندهم أدلة، الرافضة عندهم أدلة. نعم.
قال وإذا كان كذلك تعين أن تكون أسماء الله تعالى دالة على ما تقتضيه من الصفات اللائقة به، فيتعين إثبات الأسماء والصفات لخالق الأرض والسماوات. الثامن أن قولهم لا يوجد شيء متصف بالصفات إلا جسم ممنوع، فإننا نجد من الأشياء ما يصح أن يوصف وليس بجسم.
نعم، فيها أشياء توصف وليس بجسم. البرد يوصف به ولو بجسم، هواء، الحر وغيره. نعم.
فإنه يقال ليل طويل ونهار قصير وبرد شديد وحر خفيف ونحو ذلك، وليست هذه أجسام. على أن إضافة لفظ الجسم إلى الله تعالى إثباتا أو نفيا من الطرق البدعية.
نعم.
التي يتوصل بها أهل التعطيل إلى نفي الصفات التي أثبتها الله لنفسه.
وذلك الجسم كما قلنا لكم مما يحتاج الإنسان إيش؟ إلى الاستفصال ممن يورد مثل ذلك. الجسم لم يرد في الكتاب ولا في السنة تسمية الله عز وجل به ولا وصف به، ولكنهم إذا أوردوه نستفصل منه، فإن كان المعنى من حيث المعنى معنى صحيح نقبله ولا نثبته لله. كنا نقبل هذا المعنى صحيح لكن نثبت أن الله عز وجل بهذا لا، وإذا كان المعنى غير صحيح فإن لا نقبله. نعم. يعني مثلا هم يقولون أن إثبات الصفات لله يقتضي كونه جسم. نقول أنت إيش تريد بالجسم الذي تردده وتطنب في ذكره؟ إن أردت بالجسم أن الله عز وجل موصوف بصفات وهذه الصفات تليق بموصوفها، فنقول هذا معنى صحيح ونقبله ويجب عليك أنك تدين الله عز وجل به. أما إذا قال لا، أن الجسم يقتضي كونه ذات مركبة من أعضاء يفتقر بعضها إلى بعض كافتقار اليد إلى بقية الجسم والرجل إلى هذا، نقول هذا معنى باطل ولا يمكن وصف الله عز وجل به. مثالها الجهة. الجهة دائما يذكر لا يوصف الله عز وجل بالجهة. نقول ماذا تريد بالجهة؟ إن أردت بالجهة أن الله في علو وأنه في السماء وأنه عالي فهذا معنى صحيح، لكن إن أردت أن الله عز وجل لا يوصف بالجهة يعني يمتنع أن يكون فوق وأنه عالي وأنه كذا، نقول هذا معنى باطل، لأن هذا إيش؟ هذا تعارض الأدلة التي دلت على أن الله عز وجل فوق عباده. نعم.
التاسع أن قولهم الأجسام متماثلة باطل ظاهر البطلان، فإن تفاوت الأجسام ظاهر لا يمكن إنكاره. قال الشيخ المؤلف ولا ريب أن قولهم بتماثل الأجسام قول باطل.
نعم، وهذه من المقدمات التي يرهبون بها من أمامه. يقول لك إيش؟ الأجسام متشابهة ونعم الأجسام متماثلة نعم الأجسام متشابهة والأعراض متماثلة. وهذا سبق أن ذكرنا لكم بطلان هذا وقلنا أن الأعراض ما يعرض ويزول وهذه الأعراض لا يمكن أن تتماثل، فالأمراض تختلف والحر والبرد عرض ويختلفان. نعم.
قال فصل: الطائفة الثالثة ولاة الجهمية.
الطائفة الثالثة ممن عطلوا الأسماء والصفات. نعم.
الطائفة الثالثة غلاة الجهمية والقرامطة والباطنية ومن تبعهم، وطريقتهم أنهم ينكرون الأسماء والصفات ولا يصفون الله تعالى إلا بالنفي المجرد عن الإثبات، ويقولون إن الله هو الموجود المطلق بشرط الإطلاق.
وهذا باطل، يقولون إن الله هو الموجود المطلق بشرط الإطلاق. وبعضهم يقول إن الله يوصف بالوجود المطلق. ماذا يريدون بذلك؟ يريدون بذلك تعطيل الله من صفاته. يعني إيش؟ أن الله مطلق الوجود فلا يلحقه شيء من الصفات، هذا يريدون به، وهذا باطل. لكن الذي يسمعها ما يدري، يقول الله عز وجل موجود وجوده الوجود المطلق، يظنها كلمة جيدة، وهم يريدون بها معنى باطل. نعم.
فلا يقال هو موجود ولا حي ولا عليم ولا قدير، وإنما هذه أسماء لمخلوقاته أو مجاز، لأن إثبات ذلك يستلزم تشبيهه بالموجود الحي العليم القدير. ويقولون إن الصفة عين الموصوف، وإن كل صفة عين الصفة الأخرى، فلا فرق بين العلم والقدرة والسمع والبصر ونحو ذلك. وشبهتهم أنه وشبهتهم أنهم اعتقدوا أن إثبات الأسماء والصفات يستلزم التشبيه والتعدد، ووجه ذلك في الأسماء أنه إذا
هذا شبهتهم في تعطيل الأسماء. قرامطة والجهمية قال أنهم اعتقدوا أن إثبات الأسماء والصفات يستلزم التشبيه والتعدد. سبحان الله، يعني أنك إذا أثبتت أن الله سميع بصير كريم عليم، هذا صار كم إله عندك؟ هذا عندهم، هذا عقول. لا، المعتزلة يقول أنها يعني كلها مترادفة، كلها بمعنى واحد، يعني السميع البصير كلها معناها واحد. هؤلاء لا، هذا يقول إذا ثبتناها استلزم التعدد، تعدد الآلهة، وهذا ممتنع. وهم يصفون الإنسان، يقول الله فلان شجاع وكريم وسريع. نعم.
قال: وجه ذلك في الأسماء أنه إذا سمي بها لزم أن يكون متصفا بمعنى الاسم، فإذا أثبتنا الحي مثلا لزم أن يكون متصفا بالحياة، لأن صدق المشتق يستلزم صدق المشتق منه، وذلك يقتضي قيام الصفات به وهو تشبيه. وأما في الصفات فقالوا إن إثبات صفات
هذا يعني وجه الشبهة في الأسماء الصفات. نعم.
قالوا: أما في الصفات فقالوا إن إثبات صفات متغايرة.
إيش عندكم؟ ها صلاح.
إن إثبات صفات متغايرة مغايرة للموصوف.
طيب، أن إثبات صفات متغايرة مغايرة للموصوف. نعم.
قال: إن إثبات صفات متغايرة مغايرة للموصوف يستلزم التعدد، وهو تركيب ممتنع مناقض للتوحيد.
نعم.
والرد عليهم من وجوه: الأول أن الله تعالى جمع فيما سمى ووصف به نفسه بين النفي والإثبات، وقد سبق أمثلة من ذلك، فمن أقر بالنفي وأنكر الإثبات فقد آمن ببعض الكتاب دون بعض، والكفر ببعض الكتاب كفر بالكتاب كله. قال الله تعالى منكرا على بني إسرائيل:
هم إيش يفعلون؟ يؤمنون بالنفي ما نفاه الله عز وجل لا تأخذه سنة ولا نوم، نقولنا نؤمن أن الله عز وجل لا تأخذه سنة ولا نوم، ليس كمثله شيء، يؤمن به، لم يكن له كفوا أحد، يؤمن به، وما ربك بظلام للعبيد، يؤمن به. لكن الإثبات لا، لا يؤمن به. العلة ما ذكره، أنه يستلزم أن يكون متصفا، وهذا الصفة تقتضي قيام الصفات به، وقيام الصفات به تقتضي تشبيه بالمخلوقين. نعم.
قال الله تعالى منكرا على بني إسرائيل: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون.
هذا أول شيء، يعني نرد عليهم في باب الأسماء، فنقول لهم أولا أن إقراركم بالنفي دون الإثبات هو إيمان ببعض الكتاب وكفر ببعض، لأن الذي أخبر عن نفسه بالنفي هو الذي أخبر عن نفسه بالإثبات، فالواجب كما أنكم تؤمنون بهذا أن تؤمنوا بهذا. نعم.
وقال تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. الثاني: أن الموجود المطلق بشرط الإطلاق لا وجود له في الخارج المحسوس.
نعم، يقول أن الموجود المطلق بشرط الإطلاق لا وجود له في الخارج المحسوس. هذا كلام يعني منطقي شوي. يقول الشيخ: أنكم لما قلتم أن الله عز وجل له الوجود المطلق بشرط الإطلاق، هم يريدون بذلك تجريد الله عز وجل من جميع الصفات، وأن ما تلحق أي صفة، إنما وجود مطلق. فيقول الشيخ أن الوجود المطلق بشرط الإطلاق لا وجود له في الخارج المحسوس. في الخارج المحسوس يعني الذهن، ما هناك شيء أنك مجرد عن الصفات. أقل ما يلحق الموجود أنه إيش؟ صفة الوجود. فكيف أن تقول وجود مطلق لا يلحقه بشرط الإطلاق؟ فهذا بالنسبة للخارج المحسوس غير موجود، لكن بالنسبة للافتراض الذهني، الافتراض الذهني مرات يفرض شيء خيال. الإنسان لما يقعد في نفسه ويتخيل، يتخيل شيء ما يمكن حتى، لكن الخيال واسع. نعم.
قال: وإنما هو أمر يفرضه الذهن.
يفرضه الذهن أنه إيش؟ أن الشيء، كيف أنك تقول الله عز وجل ذات وأنه موجود بشرط إطلاق الوجود؟ شلون أنه موجود وتقول أنه بشرط الإطلاق حتى وصفة الوجود ما تلحقه؟ لأنك إذا لحقته بصفة صفة الوجود لحقتها به، هذا أثبت أنك كونه جسم، وهذا منفي، هذا ما يتركب أصلا في العقل إلا في الذهن. في الذهن الأمر سهل. نعم.
قال: ولا وجود له في الحقيقة، فتكون حقيقة القول به نفي وجود الله تعالى إلا في الذهن.
يعني هذا إذا كنا نبي نقول أن الله عز وجل موجود بشرط الوجود المطلق، كيف أول شيء تقول أنه موجود ثم تقول أنه بشرط الوجود المطلق؟ هذا مثل قول المعتزلة الأشاعرة أن مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم. كيف أنه يكون أسلم وهو مو بأحكم؟ وكيف أنه يكون أسلم وهو خال من العلم؟ وكيف الثاني الخلف يكون أعلم وأحكم وهو ما في السلامة؟ تناقض. هذا كذلك، كيف أنك تقول أن الله عز وجل موجود ثم تقول بشرط الوجود المطلق؟ تركيب بس، عبارة يركبها لك عشان يسحر من ليس له علم أو بعلمه بذات الله مزجاة. فإذا الله عز وجل نقول أنه موجود بصفاته، وأما كونه موجود بشرط الإطلاق فهذا ليس ممكن إلا في الذهن. وإذا قلنا أن الله عز وجل موجود فقط في الذهن، هذا إيش؟ هذا عبودية معدومة، عبودية لذات معدومة. ولذلك قال إيش؟ هو يعني حقيقة القول هذا هو نفي وجود الله إلا في الذهن. نعم.
قال وهذا غاية التعطيل والكفر. الثالث قولهم إن الصفة عين الموصوف وإن كل صفة عين الصفة الأخرى مكابرة في المعقولات سفسطة في البديهيات فإن من المعلوم بضرورة
أكثر الناس ينطقها إيش البديهيات، هذا أمر بديهي وهذا خطأ في اللغة، هذا أمر بدهي وتقول هذا من بدهيات العقل. نعم.
قال فإن من المعلوم بضرورة العقل والحس أن الصفة غير الموصوف وأن كل صفة غير الصفة الأخرى، فالعلم غير العالم والقدرة غير القادر والكلام غير المتكلم، كما أن العلم والقدرة والكلام صفات متغايرة.
لما تقول هذا الرجل شجاع، هل الشجاع هو هذا الرجل ولا الشجاع وصف يكون لهذا الرجل يكون لغيره؟ هذا هو. الرحيم ليس هو الله، الرحيم وصف لله. فإذا هذا هو الحقيقة، فهذا معنى قوله إيش؟ أن الصفة عين الموصوف، هذا قولهم، يقول أن هذه مكابرة في المعقولات. نعم. إلى أن قال وأن كل صفة غير الصفة الأخرى، فالعلم غير العالم، العلم شيء والعالم شيء آخر. نعم.
قال الرابع أن وصف الله تعالى بصفات الإثبات أدل على الكمال من وصفه بصفات النفي، لأن الإثبات أمر وجودي يقتضي تنوع الكمالات في حقه، وأما النفي فأمر عدمي لا يقتضي كمالا إلا إذا تضمن إثباتا، وهؤلاء النفاة لا يقولون بنفي يقتضي الإثبات.
نعم. وأكثر صفات الله عز وجل جاءت بالإثبات، صفات النفي قليلة، وصفات النفي إذا تثبتها بنفيها ما أثبت لله عز وجل الكمال. الواجب إذا ما جاء من صفات الله عز وجل المنفية بإثبات كمال الضد، وما ربك بظلام للعبيد، هذا نفي كمال الضد لتمام عدله، لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال قيوميته على الخلق. نعم.
الخامس قولهم إن إثبات صفات متغايرة مغايرة للموصوف يستلزم التعدد، قول باطل مخالف للمعقول والمحسوس، فإنه لا يلزم من تعدد الصفات تعدد الموصوف، فها هو الإنسان الواحد يوصف بأنه حي سميع بصير عاقل متكلم إلى غير ذلك من صفاته، ولا يلزم من ذلك تعدد ذواته. السادس قولهم في الأسماء إن إثباتها يستلزم أن يكون متصفا بمعنى الاسم، فيقتضي أن يكون إثباتها تشبيها. جوابه
هذا إيش كذلك من قولهم إن إثباتها يستلزم أن يكون متصفا بمعنى الاسم فيقتضي أن يكون إثباتها تشبيها. إثبات الأسماء لله، الصفات الثبوتية لله، يستلزم أن يكون متصفا بمعنى الاسم، وهذا عندهم باطل. لماذا؟ يقول لأنه يقتضي أن يكون إثباتها تشبيها. نعم. جوابه
قال جوابه أن المعاني التي تلزم من إثبات الأسماء صفات لائقة بالله تعالى غير مستحيلة عليه، والمشاركة في الاسم أو الصفة لا تستلزم تماثل المسميات والموصوفات.
نعم.
السابع قولهم إن الإثبات يستلزم تشبيهه بالموجودات، جوابه أن النفي الذي قالوا به يستلزم تشبيهه بالمعدومات على قياس قولهم، وذلك أقبح من تشبيهه بالموجودات، وحينئذ فإما أن يقروا بالإثبات فيوافقوا الجماعة، وإما أن ينكروا النفي كما أنكروا الإثبات فيوافقوا غلاة الغلاة من القرامطة والباطنية وغيرهم. وأما التفريق بين هذا وهذا فتناقض ظاهر.
نقف على هذا.
الله أكبر.